وجنه.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني. سلطات كييف تفرض حظر تجوال، وواشنطن تحذر موسكو من التهديد باستخدام النووي والكيميائي. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي، مشيرا إلى الظلم الكبير الذي عاناه نتيجة سياسة أنظمة الاستكبار الوحشية. وقال آية الله الخامنئي في كلمة مباشرة للشعب الإيراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد أن الغرب يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان في وقت ينتهك هذه الحقوق في الكثير من الدول. وأشار سماحته إلى ظهور التعاطي العنصري الغربي في أحداث أوكرانيا من خلال الاختيار بين اللاجئين، لافتا إلى تصريحاتهم التي عبرت عن الأسف لوقوع الحرب هذه المرة في أوروبا وليس في الشرق الأوسط حسب تعبيرهم. أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي تمسك إيران بمواصلة نشاطاتها النووية السلمية تحت أي ظرف. وقال محمد إسلامي: إننا في منظمة الطاقة الذرية نتعهد بأن نواصل جهودنا حتى النهاية ونرفدها بالقوة التامة لإنجاح خططها خدمة للشعب الإيراني. ولفت إسلامي إلى وضع خطة شاملة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها المنظمة بغية الارتقاء بالمستوى المعيشي للشعب الإيراني في كافة الميادين كالصحة والزراعة والصناعة والبيئة. توجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى العاصمة الباكستانية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي. وترأس سعيد خطيب زادة وفدا رفيع المستوى إلى باكستان لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، والذي سيعقد غدا على مدى يومين متتاليين. عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني الذي تستضيف بلاده الاجتماع قال إن هذا الاجتماع يعقد في لحظة حرجة من تاريخ العالم، وذلك بسبب تآكل بنيات الأمن العالمي والنظام الاقتصادي. ودعا الدول الإسلامية إلى استكشاف الحقائق الجديدة في العالم وأن تشكل على نحو فاعل النظام العالمي الناشئ لتحقيق مصالحها الفردية والمشتركة. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر محلية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصا المنطقة الشرقية منه، كما استمعوا لشروحات من حاخاماتهم حول أسطورة الهيكل، فيما تولى عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل عملية الاقتحام ومنع المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار الثانية مستهدفة شركة أرامكو بجدة وأهدافا حيوية بجيزان. وأوضح المتحدث باسم هذه القوات العميد يحيى سريع أن هذه المرحلة من عملية كسر الحصار الثانية تمت بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة طراز قدس 2، وأنها حققت أهدافها بنجاح. وحذر سريع السعودية من أن القوات اليمنية بدأت بتوجيه ضربات مركزة وفق بنك الأهداف الخاص بعمليات كسر الحصار، وأنها ستوسع ضرباتها خلال المرحلة المقبلة. وسائل إعلام محلية أكدت تعطل الملاحة الجوية في مطار جدة، فيما أقرت وزارة الطاقة السعودية بانخفاض مستوى الإنتاج بشركة ينبع ساينوبيك للتكرير. حول العدوان السعودي المتكرر على مدن ومباني يمنية، نستمع إلى التقرير التالي.
أكثر من 500 صاروخ وقنبلة أطلقها الطيران الحربي السعودي على هذا المبنى الأضخم في حرض المدينة الحدودية. يؤلم القلب ما حدث وما يحدث كل لحظة للمدينة التجارية والمنفذ البري الأكبر في اليمن من تدمير وحقد سعودي على مغلب منشأتها، ناهيك عن المنازل والمساجد والمستشفيات والمدارس التي أصبحت بين لحظة وضحاها ركاما على الأرض.
أسألكم بالله، ما هذا حرام؟ يعني كل يوم 30 غارة أقل شيء، يعني دمروا البنية التحتية وحق المواطنين كلهم.
الحرب على حرض المدينة الاقتصادية في شمال اليمن والأشهر على مستوى الشرق الأوسط والمصدر الأهم في توفير رواتب موظفي الدولة غاب عن المشهد الأممي رغم الكارثة التي لم تشهدها أي مدينة في العالم، وباتت تقارير الأمم المتحدة الإنسانية خالية تماما من ذكر التدمير الممنهج والأبشع الذي حل بالمدينة.
بالنسبة للمركز المديرية، مديرية حرض، يعني تحتاج إبادة للمباني وإعادة عمارها من جديد، لأنها منتهية، أقل عمارة فيها أكثر من 100 غارة، وهذا خير دليل وأنتم شاهدتم في الأيام الماضية.
الاستهداف الوحشي الذي لحق بالمباني والبنى التحتية والحيوية في المدينة يجعل من الصعب إعادة بنائها في المستقبل حسب المهندسين المعماريين، لكن إصرار قيادة السلطة المحلية والمواطنين سيكون له الأثر الكبير في العودة والعمل على إعادة الإعمار.
حرض كوم ركام ركمه طيران العدوان على مدى 8 سنوات، يقصف فيه المقصوف ويدمر المدمر ويغير على الركام. باختصار هي أبرز صور الحقد السعودي الأمريكي على اليمن.
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين النواب المستقلين في البرلمان إلى المشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد والمقررة السبت المقبل، مطالبا إياهم بدعم مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، متعهدا بمنحهم مساحة في إدارة البلد في حال توحدهم. وكانت مصادر سياسية في العاصمة بغداد قد كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن تحركات سياسية تجاه النواب المستقلين والمدنيين البالغ عددهم نحو 45 نائبا بهدف إقناعهم بعدم مقاطعة جلسة البرلمان المقبلة المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية. أعلنت السلطات الأوكرانية فرض حظر تجوال في العاصمة كييف اعتبارا من مساء اليوم الاثنين وحتى 23 مارس آذار الجاري، وجددت المدفعية الأرضية قصفها على مناطق تمركز الجيش الروسي على مشارف مدينة بروفاري شرق العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كانت القوات الروسية تحاول تعزيز مواقعها والتقدم نحو العاصمة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استخدام جديد لصواريخ فرط صوتية من طراز كينجال إلى جانب صواريخ مجنحة من طراز كاليبر لتدمير منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. كما حذر وزير الدفاع الأمريكي من خطورة التهديد باستخدام السلاح النووي في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن أي استخدام للسلاح الكيميائي من قبل روسيا سيواجه برد فعل كبير من المجتمع الدولي والولايات المتحدة. اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القدس يمكن أن تكون المكان المناسب لإجراء المفاوضات مع روسيا وإيجاد السلام. وقال زيلينسكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت يحاول أن يكون وسيطا في تنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. وفي وقت سابق ذكر صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصدر مطلع على الوضع أن رئيس أوكرانيا توجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بطلب أن يصبح وسيطا في المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أثبت صموده في وجه الاستكبار العالمي. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني. سلطات كييف تفرض حظر تجوال، وواشنطن تحذر موسكو من التهديد باستخدام النووي والكيميائي. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إيران، طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. يسرني أن ألتقي بحضراتكم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، ضمن أولى حلقات برنامج دنيا الشباب الذي يقدم لحضراتكم في القرن 15 للهجرة الشمسية لعام 1401. فكل عام وأنتم بألف خير، وأسعد الله أيامكم بمناسبة حلول الربيع وأعياد النوروز. إذا تابعتمونا في برنامجنا قبل عام، أقصد يوم السبت، نعم قبل يومين، تحدثنا عن الترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء. كانت هناك توجهات سنتطرق إليها، واليوم أيضا سنواصل هذا الموضوع. الترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء، هذا هو محور حديثنا. إن شاء الله نتحدث ونكمل الحديث حول هذا الموضوع، علنا نصل إلى نتيجة مرضية للأهل وأيضا للأصدقاء. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. كما يعني مرت الإشارة إلى أن في أعياد النوروز أحبة الأفاضل، باعتبار أن المجال واسع، العطلة الرسمية لتمتد لأربعة أيام أو أكثر، بحيث تكون هناك مناوبة في مختلف المجالات في المرافق الدوائر، حتى بحيث تكون الفرصة مؤاتية للأفراد لكي يستغلوا هذه الفرصة، بل يستثمروا هذه الفرصة من أجل إقامة الرحلات والسياحات، سواء السياحات الدينية أو زيارة المعالم، زيارة مختلف المدن في داخل إيران أو خارج إيران. على أي حال، هذه الفرصة دعتنا لكي نتوقف عند موضوع الترفيه، وأن الترفيه الأفضل أن يكون مع الأهل أم مع الأصدقاء. تحدثنا عن ضرورة الترفيه، وكذلك عن رؤية الشارع المقدس إلى مسألة الترفيه وضرورة الترفيه، وكم هو يعني ضروري للأفراد لا سيما الشباب من أجل التنفيس عن نفسيتهم ونفسياتهم، وكذلك التعرف على الجماليات المادية التي خلقها الله سبحانه وتعالى من خلال الذهاب إلى المختلف المناطق، والتعرف على تاريخ الحضارة، التاريخ، المعالم الأثرية، وبالتالي الزيادة المعنوية والزيادة النفسية التي سيحصل عليها من خلال تلك الزيارات والسياحات. لكن كان سؤالنا بالتحديد عن أن الشباب أي من هذه الزيارات أو الترفيه يفضلها؟ هل يفضل الترفيه مع الأهل؟ هل يفضل الترفيه مع الأصدقاء؟ أم يسعى إلى الجمع بين هذا وبين ذاك؟ طبعا بين قوسين بودي أن أشير إلى يعني عادة نجدها في كل سنة من السنوات مع اقترابنا إلى أيام النوروز أو الأيام الأخيرة من السنة الهجرية الشمسية، إقامة رحلات منظمة من قبل قوات التعبئة في مختلف المقرات لقوات التعبئة في المساجد أو حتى في المدارس، تسمى براهيان النور أو السائرون إلى النور إن صح التعبير، حيث يقومون بإقامة رحلات إلى المناطق الحربية، المناطق الحربية التي شهدت الحرب طيلة 8 سنوات من الحرب التي فرضت على الثورة الإسلامية. يذهبون إلى تلك المناطق ويتعرفون على التضحيات، الجسام التي قام بها أبطال المقاومة في مختلف المناطق، يتعرفون على الأثار المتبقية، وبالتالي سيحصلون على تغذية معنوية وروحية جيدة جدا من خلال التعرف على الشخصيات والشهداء الذين سطروا تلك الملاحم في هذه المدن التي تكون متاخمة مع الحدود. على أي حال، هذا أيضا من الجهود التي يقوم بها الشباب ويذهبون إلى هذه المدن وإلى هذه المناطق، إما من خلال يعني مجاميع شبابية أو من خلال يعني زيارة هذه الأماكن مع الأهل. على أي حال، هذه ملاحظة وأغلق القوس لكي نعود مرة أخرى إلى حديثنا. أنتم أصدقائنا الشباب، ما هي تجاربكم بالنسبة إلى الزيارات والترفيهات مع الأهل أو مع الأصدقاء؟
امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا بالبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء امطر امطر يا رحمة المنان امطر امطر يا منبع الإحسان امطر امطر بما يكفك جاج امطر امطر لنشأة الإنسان.
نرحب بالدكتورة علا بيطار الباحثة النفسية والتربوية من لبنان. دكتورة، الترفيه مع الأهل أوقع وأجمل أم مع الأصدقاء ولماذا؟
أجيبتي الترفيه هو من السلوكات اللي بتروح عن النفس، يعني من الأمور اللي الإنسان لما بده يعملها بده يشحن كأنه طاقة إيجابية لحتى يقدر يقوم بالمسؤوليات الثانية أو الواجبات اللي بده يعملها بالحياة. شباب هم العنصر اللي بيرغب أنه يقوم بالأعمال هيدا أو الأنشطة هيدا مع رفقات ومع الأشخاص في عمرهم قريب من عمره. ما بدي يعني فضل بين أنه الترفيه مطلقا مع الرفاق ولا الترفيه مطلقا مع الأهل، لازم يكون في يعني أوقات للترفيه مع الأهل لأن هي بتعزز الروابط العائلية وبتخلي الشاب يصير في عنده يمكن مساحة من الحرية اللي بعلاقته مع أهله الحلوة اللي بتكشف عن شخصيته وعن جوانب بالعلاقة الأسرية بتغذي هاي العلاقة. وبنفس الوقت الترفيه مع الرفاق أيضا هو حاجة عند الشباب، بس أكيد هون بدنا نحكي بضوابطها بأهداف منها. يعني الشباب بيتأثروا كتير ببعض، بيرتاحوا ليكونوا مع بعض لأنه عندهم احتياجات قريبة لبعض عمرهم لأنه من نفس المرحلة العمرية. فهون معناتها منقول أنه الأفضل أنه يكون في عنا النوعين، عنا الترفيه مع الأهل بنسبة والترفيه مع الرفاق كمان بنسبة، لأنه هيدا بيعطيهم الاحتياجات اللي إلها علاقة بالانتماء الأسري والعلاقات الأسرية واللي إلها علاقة بالنمو الاجتماعي والتواصل مع الآخر.
نعم دكتورة علا بيطار الباحثة النفسية والتربوية من لبنان، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وتحية طيبة للدكتورة علا بيطار الباحثة النفسية والتربوية، كانت معنا في هذا البرنامج من لبنان، وقد استمعنا إلى حديثها عن الواقع الذي يحمله الترفيه سواء مع الأهل أو مع الأصدقاء، وقد أشارت إلى الرؤية الوسطية التي تجمع بين هذا وذاك. شكرا جزيلا للدكتورة علا بيطار. إلى أصواتكم ومداخلاتكم في البرنامج. الأخت أم حسن من القطيف تقول الترفيه والترويح عن النفس هو من الضروريات لأنه يساعد على التخلص من الطاقة السلبية التي قد تؤثر على صحة الإنسان وتعكر مزاجه وتؤثر بالتالي على نشاطه اليومي. والشباب سواء كانوا طلابا أو عاملين فإنهم بحاجة ماسة للترويح عن أنفسهم للتخلص من ضغط الدراسة أو العمل. ولكلا النوعين أي الترفيه مع الأصدقاء والترفيه مع الأهل إيجابياته، ويحتاج لهما الشاب ليكتسب مهارات اجتماعية وفي نفس الوقت يكتسب طاقة إيجابية تعينه على ممارسة واجباته ونشاطاته اليومية. وشكرا لكم وشكرا لك يا أخت أم حسن من القطيف. نعم أشكر الأخ أبو إبراهيم عبد الله من البحرين على المشاركة، كذلك محمد حسين عطاوة من مصر على المشاركة. وأنتقل إلى الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، حيث تقول بعد التحية والسلام: مع ضغوط الحياة والتعب والمعاناة يحتاج الفرد إلى التغيير، وخصوصا الأسر التي أرهقتها المفارقات الأسرية وتربية الولاد وغيرها. لذا على الأسر بالاهتمام بالراحة والاستجمام والسفر داخل وخارج البلاد، والأفضل السفر والترفيه مع العائلة والاستمتاع بالجو الأسري، وهذا ينمي حب العلاقة وتقارب أفراد الأسرة الواحدة، وترسيخ العلاقة والوثيقة بهم، وجعل البسمة والفرحة تضفي على وجوههم أو تطغى على وجوههم، خصوصا الأبوين والأطفال. لهذا على الشباب أن يهتموا بالسفرات العائلية وتهيئة الجو المناسب لهذه السفرات، وكذلك تمنح الشباب قوة الترابط مع العائلة، لأنهم سوف يصبحون آباء وأمهات مستقبلا. إذن أم علي تقول: شبابنا الأعزاء، هيا مع الأسرة إلى السفرة. نعم طبعا الأخت أم علي الحسيني هي شابة، لكن أنا بودي أن أسأل أنت يا أم علي، أو أنت أو أي شخص آخر، ألا تعطون الحق للشباب بأن يخصصوا لأنفسهم مساحة من الاستجمام ومساحة من الترفيه مع الأصدقاء؟ إذا كنتم توافقون مع هذا الرأي فعبروا عن آرائكم، لكي نرى وجهات نظر الآباء والأمهات بخصوص سفر الشباب لمفردهم أو يعني مع الشباب ومعهم أيضا، أي يعني بمعنى أن يعني لا يجعلوا الشاب فقط وفقط وفقط بأن يكون مع العائلة، الترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء. إلى ومضى شبابية.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. لابد من التنبيه إلى أن السياحة قد تنحرف عن أهدافها الترفيهية البريئة والمشروعة، وتتحول إلى وسيلة فساد وإفساد في المجتمع، كما هو الحال في السياحة التي تعتمد على الجنس التجاري وإشاعة الانحراف وتعاطي المحرمات كالمخدرات وسواها. ومع الأسف الشديد، لقد راج سوق هذه السياحة، وأصبحت الكثير من الدول التي تعتمد عليها في اقتصادها وتوفر للراغبين بذلك كافة التسهيلات والظروف الملائمة. ومن الطبيعي أن يحارب الإسلام هذا النوع من السياحة لمنافاته للأخلاق والقيم، ولكونه مهينا للإنسان ومسيئا لكرامته. النوع الثاني من السياحة هو السياحة الثقافية، وهي تهدف إلى اكتشاف مجاهل الكون وقوانينه الكلية وسننه الحاكمة وأسراره المحيرة وكائناته الحية المتنوعة وطبيعته الخلابة وما فيها من كنوز ورموز وما تحويه من ثرواته برية كانت أو بحرية.
شكرا لعلياء على هذه الفقرة. طبعا نحن عندما نتحدث عن الترفيه، عندما نتحدث عن الاستجمام أو السياحة، أكيد يعني نريد أن يكون هذا الترفيه أو هذا الاستجمام أو السياحات التي يقوم بها الشباب ضمن الإطار الشرعي، ضمن الإطار الأخلاقي. لكن البعض يرى بأن الشباب عندما يعني ينشغلون مع بعضهم البعض أو يذهبون مع بعضهم البعض إلى السفرات وإلى الاستجمامات الشبابية، في كثير كثير من الأحيان يخرجون عن الإطار الأخلاقي أو عن الحالة الطبيعية. لذلك الشباب أنفسهم يقولون بأن هناك لذة خاصة ومتعة خاصة في السفر مع الشباب، وبالمقابل هناك قيود تفرض على الشاب عندما يخرج مع أهله وأسرته. فإذا بين هذا وذاك نريد أن يعني نرى أيهما صحيح، يعني هل الحرية المطلقة من دون التزام بالأطر الأخلاقية وبالقواعد العامة والآداب العامة، أو الذهاب مع الآباء والأمهات والأسر بشكل عام والتقيد بشكل صارم بحيث الأب يعني يفرض سيطرته حتى في السفر ولا يمنح مساحة من الحرية للشباب لكي يمارسوا ما يعني يرغبون به. إذن للسفر مع الأهل والسفر مع الأصدقاء هناك سلبيات وهناك إيجابيات، نريد أن يعني نفصل هذا الأمر. نطلق الحرية لأنفسنا كشباب أو نقيد أنفسنا أو نقيد بشكل أحرى في الزيارات العائلية. إذن الترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء، هذا هو إن شاء الله حديثنا، ونستفيد من تجاربكم وملاحظاتكم. طبعا البعض يشير إلى أنه لا يسمح للفتيات بالسفرات الجماعية، وكذلك نعم فقدان ثقة الآباء بالشباب وعدم السماح لهم، وهناك طبيعة الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية لدى بعض الشباب في الأسفار، وأيضا فقدان رقابة الأهل على الشباب وبالتالي الفلتان، وهذه النقاط التي أشرنا إليها. طيب لنرى ونسمع رأي الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أخ صبحي السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لك أخي أمير.
حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
أول نبارك لكم بعيد رأس السنة الشمسية
الربيع 1،
أي عيد الربيع أو النيروز.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك صبحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شخصيا وأعتقد أنه باقي الشباب الذي مثلي يفضلون الترفيه أو السفر الخارجي يكونوا مع الأصدقاء. هون نقول لماذا؟ أولا أكتسب الخبرات، المعلومات، اللغة، القصص، التسلية، تذهب مثلا إلى السينما، الأسواق، الأبراج، ونمي شخصيتي، أعتمد على نفسي، يعني إذا عندي فلوس أستطيع أن أرجع إلى تلك الدولة وذلك الدولة لتنمية المهارات. لكن مع الأهل أكون مقيد، يعني أريد أن أحافظ على أهلي على أخواتي، لا أستطيع البعد عنهم. حتى لو كان مع أخي أو ابن عمي معلوماتنا تكون قليلة تنتسق بأهلنا، لا نستطيع، ما عندنا مساحة كبيرة إذا تكلم في موضوعات أخرى بيننا. لكن الفردية اللي هو بدون البنات هو الأهل، يعني تتطرق إلى أشياء كده تتكلم توسع في الكلام. وأكتسب أيضا إذا ذات مع أهلي بعد أكتسب أكتسب المناظر المشاهد، يعني أعتبر أنا شيء قليل. لكن أنا في النهاية أفضل مع أصدقائي.
طيب أحسنت، شكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. طبعا في هذا الإطار أيضا هناك آراء أخرى نستمع معا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا ينقسم الشباب لقسمين في هذا العصر. القسم منهم يفضل، طبعا الشباب لا أقول عن الفتيات، الشباب القسم منهم يفضل أن يذهب مع أصدقائه في الترفيه، لأن الشباب صراحة يعني بعض السفرات مع الأهل يكون يعني تقيد حرياتهم، فلذلك لا يفضلون الخروج مع الأهل، يفضلون الخروج مع أصدقائهم. أما نحن الفتيات ننقسم القسم الآخر، نفضل الخروج مع الأهل، لأن يعني من صعوبات الحياة ومن صعوبات مجتمعاتنا أن تخرج الفتاة ربما لوحدها أو مع صديقاتها، لذلك تفضل الخروج مع الأهل لأنه تكون أكثر اطمئنان وأكثر ارتياح وأكثر يعني ترفيه. ربما أنا عن نفسي أتحدث، أنا أفضل الخروج مع الأهل. أيضا عن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وما يبادر للكثير في أذهان الكثير من الشباب أنه الإنترنت أو وسائل التواصل هو يكفي ويغني عن الخروج وعن السفرات، هذا أكبر خطأ، لأن حسب النظرة العالمية والنظرة الفكرية وأيضا النفسية يقال أن وسائل التواصل الاجتماعي والانطواء على الإنترنت يسبب عزلة لهؤلاء ولا يغني عن الخروج والاستنشاق أنفاس طيبة وهواء نقي ومشاهدة الطبيعة ومشاهدة البشر أفضل بكثير من وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لك. زينب الحسيني من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت زينب الحسيني من العراق. طبعا بالنسبة للزيارات الخاصة بالفتيات، لا سيما مثل الفتيات في الجامعة أو الفتيات التي هن في المساجد مثلا، في تابعين أو تابعات لقوات التعبئة، هناك في إيران، يعني أنقل لكم هذه التجربة في جمهورية إيران الإسلامية، هناك الزيارات التي تتم تحت إشراف المسؤولين، والمسؤولون هم أيضا من السيدات ونساء، هناك برمجة دقيقة وإشراف بحيث بإمكان هذه الفتيات أن يذهبن إلى الزيارات بكل اطمئنان وبكل ثقة من قبل الأهالي والأباء والأمهات. طبعا هذه التجربة أيضا يمكن تفعيلها في سائر البلدان لنجاح هذه التجربة في إيران. اليوم نحن يعني بحسب آخر الإحصائيات التي وصلتني أنه 10 ملايين زائر في هذه الأيام يذهبون لي، يعني من المتوقع أن تكون الزوار، عدد الزوار إلى مدينة مشهد المقدسة، لذلك المجال مفتوح لهذه الزيارات. نعم، ننتقل الآن إلى الفقرة التالية، نستمع معا إلى فقرة مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. أحبتي، ما أهمية الترفيه في حياة الإنسان؟ يساعد الترفيه الأشخاص في الحفاظ على مزاجهم بحالة جيدة، إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى التي جعلت منه مهما جدا ولا يمكن الاستغناء عنه. وفيما يأتي أهم فوائد الترفيه في حياة الإنسان. تخفيف التوتر، إذ يعد من أفضل أنواع العلاج للتخلص من التوتر والشعور بالرضا والاسترخاء والراحة، ويساعد الترفيه في حياة الإنسان على التخلص من الأمور التي قد تشغل باله وتقلقه أثناء اليوم، كما أنه يخلصه من المخاوف التي قد يشعر بها. زيادة الطموح والمساعدة على خلق أفق عال وجديد. الشعور بالرضا العاطفي والاجتماعي، ويؤثر هذا بدوره في صحة الجسم عامة. تحسين وحل المشكلات وتعزيز مهارات الإدراك والشعور بالإيجابية. تحسين المزاج ونمو الدماغ بصورة سليمة وتطور المعرفة. تقوية الصداقات وزيادة الكفاءة في العمل. We'll be right back. طيب أحبتي، هل يجب أن يكون للترفيه أي ضوابط؟ على الرغم من أن أنشطة الترفيه لا تعد ولا تحصى، إلا أنه توجد بعض الضوابط التي يجب أخذها بعين الاعتبار سواء للفرد أو الأطفال أثناء اختيار أحد أنشطة الترفيه، ومنها ما يلي: اختر الأنشطة التي لا تلحق الأذى أو الضرر بالآخرين، سواء أكان الضرر مادياً أو معنوياً أو حسياً. تجنب إنفاق وتبذير الكثير من الأموال من أجل الحصول على الترفيه المراد، إذ يجب أن تتوسط في ذلك. حافظ على وقتك، إذ لا يجب أن يأخذ الترفيه وقتك كاملاً، بل يجب الالتزام بالأعمال والأنشطة الأخرى الواجب إنجازها. تجنب الأنشطة الترفيهية التي فيها محظورات شرعية ومحرمات، مثل الترفيه الذي يعتمد على قراءة الفنجان. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الزملاء في دنيا الشباب.
مرة أخرى أشكر الأخت علياء على هذه الفقرة، وطبعا بودي أن أخاطب الشباب بأنه إذا الآباء في كثير من الأحيان أو الأمهات يرفضون سفر الشباب لوحدهم، يعود ذلك لتصرف الشباب في الأسفار، لأن الآباء عندما يذهبون إلى السفرات يشاهدون بعض المجموعات الشبابية التي لا تلتزم حقيقة بالأصول الأخلاقية، بمراعاة الأداب العامة، من رفع الصوت في الحديث، من رفع الصوت في الضحكات، من يعني لا أريد أن استعرض الآداب المخلة بالسلوكيات المخلة بالآداب العامة، وكثيرة حقيقة هي، وربما إذا سافرتم مع المجموعات الشبابية، مع بعض المجموعات، لا أريد أن أعمم، نجد أن هذه التصرفات مع شديد الأسف هي التي يعني يتوقف عندها الآباء والأمهات من أجل السماح للشباب بممارسة هذا النوع من الترفيه. لذلك إذا قمنا نحن بمراعاة الأصول العامة في السفرات والرحلات، ولا أقول بأن نتقيد 100%، لا، يعني نكون في الحدود، هناك حدود رسمت لنا بحيث ممكن أن نأخذ راحتنا كما يقال، أن نأخذ حريتنا، بشرط أن لا نؤذي الآخرين ولا نقيد حرية الآخرين من العوائل التي أيضا هي تريد أن تستجمم وتذهب إلى السفر من أجل الاستجمام والراحة. اسمحوا لي لكي أقرأ تعليق الأخت أم علي. تقول الأخت أم علي: نعم، أنا أيضا لا أمانع الشباب من الترفيه والسفر مع الأصدقاء، وهذا من أبسط حقوقهم الشخصية، لكن في نفس الوقت يجب الترفيه مع مراعاة اختيار الأصدقاء الأوفياء. هذه جدا نقطة مهمة، ويعني أهمية هذا الأمر بلغت إلى حيث الأئمة عليهم السلام، بحسب الروايات اللي وردتنا، ما معنى الروايات، بأنه يقول مثلا الإمام بأنه عليك أن تختار الصديق قبل أن تختار الطريق، الرفيق قبل الطريق، أو بمضمون هذه الروايات، أو أنك إذا أردت أن تعرف صديقك حق المعرفة فسافر معه. ففي السفر الإنسان لا يستطيع أن يعني يغطي عن حقيقته، وبالتالي سينكشف وستنكشف حقيقته في السفر. تضيف الأخت أم علي: نعم، مع مراعاة اختيار الأصدقاء الأوفياء وذات الأخلاق الدينية والتربية الصالحة حتى تطمئن العائلة عليهم. مع العلم الأخت أم علي تقول: ولدي صحفي وسوف يذهب مع أصدقائه إلى لبنان الشقيق بلا مانع من ذلك. أكيد السفر مع الأصدقاء أيضا يمنح قوة العلاقة والأخوة والصداقة. ثم تقول والله آن قلبي شبابي وأحب التجديد. بارك الله فيكم علي. نحن منذ البداية قلنا إنك شابة وتتمتعين بالروحية الشبابية وتدركين يعني الظروف التي يمر بها الشاب وضرورة أن يخصص بعضا من ترفيهه وسفراته مع أصدقائه، لكن مع مراعاة الشروط، ومن أهمها هي الشرط الذي أشارت إليه أم علي، مسألة مراعاة اختيار الأصدقاء الأوفياء وذات الأخلاق الدينية والتربية الصالحة.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب، الرواية التي كنت أبحث عنها الآن وجدت هذه الرواية الجميلة عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عمي. الترفيه في الواقع يعيد للإنسان بشكل عام وبشكل خاص للشباب، يعيد حيويته، يعيد نشاطه، يبعد عنه الملل والضجر، يملأ وقت الفراغ لديه بما ينفعه ويفيده على المستوى الجسدي والمستوى النفسي والروحي. طيب، اسمحوا لي لكي ينتقل إلى ضيفنا الدكتور محمد خير اللبابيدي الخبير في التنمية البشرية من سوريا. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بتحية لذات طهران ومسلمين لذات طهران العربية حينما كانوا، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأخوة في إيران، وأيضا بمناسبة أعياد الأم لأمهات العالم إن شاء الله.
الله يبارك فيك إن شاء الله، وشكرا جزيلا لك مرة أخرى. دكتور، كيف تجيب عن سؤالنا الذي جعلناه عنوانا لهذه الحلقة من دنيا الشباب، الترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء، أم هناك رأي آخر؟
طبعا الترفيه هو راحة النفس وهو إخراج النفس من إحراء الناتجة عن العمل. طبعا هي امر ضروري لشحن الهمم والعوده الى النشاط العملي لروح يعني افضل ما كان. وكل انسان من الناس اللي حاجه الى الشحن الترفيهي هو الشحن. حقيقه يجوز ان يكون مع الاهل وايضا يجوز ان يكون مع الاصدقاء، يعني لا يغني هذا عن ذا. لكن عندما يكون الانسان مثلا
دكتور أنا أعتذر عن المقاطعة دكتور محمد، سنعيد الاتصال بك ثانية لكي يكون يعني الصوت مفهوم أكثر عندنا، لأن هناك رداء في الصوت. إذن أحبتي الأفاضل، نتحدث مع الدكتور محمد خير اللبابيدي الخبير في التنمية البشرية من سوريا، وسنتوقف معه عند رؤيته بالنسبة للترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء، وكذلك كيف يمكن أن نزيل هذه الرؤية لدى بعض من الأسر بأن الزيارات الشبابية والسفرات الشبابية أو يمنعون من إقامة هذه الزيارات الشبابية لأسباب نعرفها، لحالات الانفلات التي توجد في مثل هذه الزيارات. الرغبة الشبابية نحو عدم التقيد بالتقيدات التي يلتزم بها داخل الأسرة، كأن ينام في أي وقت شاء أو يستيقظ من النوم متى ما شاء، أن يتناول ما شاء من الأطعمة، أن يتحدث مع الأصدقاء بشكل حر وبشكل يرفع صوته ويرفع ضحكاته بحيث يؤذي الآخرين. يعني هذه الأمور وهذه السلوكيات من المهم جدا أن نتوقف عندها. طيب دكتور محمد، تحية لك طيبة. دكتور
أهلا وسهلا ومرحبا.
نعم بارك الله بك دكتور. كنت تتحدث عن رؤيتك بالنسبة لتفضيلك للترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء.
طبعا نحن شرحنا بالعجالة السابقة أن الترفيه أمر ضروري وهو بمثابة الشحن للعودة إلى العمل والنشاط. صحيح. بجد وبقوة أكبر. والترفيه يعني مع الأهل لا يغني عن الترفيه مع الأصدقاء، والترفيه مع الأصدقاء لا يغني عن الترفيه مع الأهل. يعني لكن تطرف الإنسان لترفيه مع الأهل نتيجة مثلا عدم شعوره بالراحة الكاملة مع الأصدقاء، وأيضا تطرف الإنسان للترفيه مع الأصدقاء نتيجة ربما عدم وجود الراحة في الترفيه مع الأهل، فخير الشخصيات الشخصيات المتوازنة. ولكن نحن يعني ما نراه حاليا أن الشاب دائما أو حتى الإنسان بشكل عام يلجأ إلى المكان الذي يرتاح به مع أقرانه. يعني الشباب تسعى دائما أنه تجتمع مع رفقاتها لأنه بحسوا أنه هن أقرب لمستواهم الفكري نتيجة وجود مثلا ما يسمى ربما بصراع الأجيال بين الأهل وبين فكر الشاب. لذلك نحن دائما نوصي الأهل الأب الأم أنه ينزلوا لمستوى هذا الطفل، ينزلوا لمستوى هذا الشاب.
نعم.
يشعروا بالراحة حتى ما يكون منعزل عنهم ويلجأ إلى الأصدقاء بشكل متطرف.
أحسنت دكتور محمد. هناك بعض المؤسسات، بعض المراكز الثقافية كمثل الجامعات، مثل يعني منظمات تابعة لقوات التعبئة في إيران أقصد، هذه الجهات تقيم في مناسبات متعددة رحلات وسفرات فقط بمشاركة الشباب. كيف تنظر إلى التنظيم الذي ينبغي أن يتحلى بها أو تتحلى بها هذه السفرات والرحلات الشبابية حتى تعطي ثمارها سواء على المستوى النشاط الجسدي والنفسي وكذلك الروحي والتربوي؟
طبعا هذه المنظمات وهذه الجمعيات التي تقوم بنشاط ترفيهي جماعي للشباب هذا أمر جيد ونرحب به، لأنه ما يخشى أن يصبح الترفيه مضيعة للوقت إذا كان الشباب ما في مين مثلا يوجههم، فحيكون الترفيه شبه مضيعة للوقت، فممكن أنه يمارسوا ألعاب مثلا غير جيدة أو غير مفيدة أو حتى يعني فقط لقتل الوقت، ممكن أنه يمارسوا نشاطات ربما سيئة ويعتبروها من الترفيه مثل تناول مثلا السيجار والأرجيلة ومثلا ربما لا سمح الله الأمور المخدرة، ويعتبروا هذا الأمر ترفيه وهروب من مثلا ضغوط الحياة. فتأتي هذه المنظمات، هذه الجمعيات حتى يساووا نشاطات ترفيهية جماعية مفيدة ويعلمونا أنه الترفيه ما هو مضيعة للوقت بل هو شحذ للهمم وراحة النفس بما يفيدها لتعود إلى أجواء العمل بقوة ونشاط.
أحسنتم بارك الله فيكم. الدكتور محمد خير الأبابيدي الخبير في التنمية البشرية من سوريا. على مدى يعني أقل من دقيقة دكتور، إذا عندك ملاحظة خاصة في هذا الإطار تود الحديث عنه في مسألة يعني الترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء، فالمجال مفتوح لك.
طبعا أنا بحبذ كثير الترفيه، وحتى الإنسان إذا كان بأجواء عمل وضغوط عمل فهو بحاجة إلى الترفيه، ولكن الترفيه لا يعني مضيعة الوقت بل هو استثمار لهذا الوقت بالأشياء المفيدة. وأدعو الأهل أيضا أن يقتربوا من فكر الشاب، أن يقتربوا من فكر الفتاة، أن يقتربوا من فكر الطفل والطفلة، حتى يجعلوا جزء من ترفيه هذا الطفل مع الأهل ولا يكون منعزلا عن الأهل وهاربا إلى أصدقائه وصديقاته حتى يمضي وقت ترفيه الكامل معه.
جزاكم الله خير الجزاء الدكتور محمد خير اللبابيدي الخبير في التنمية البشرية، كنت معنا من سوريا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في الثواني الأخيرة من البرنامج أحبتي الأفاضل. نحن كشباب إذا أردنا أن تكون زياراتنا ورحلاتنا رحلات منسجمة، رحلات ضمن الإطار الأخلاقي والإطار الآداب العام، فلذلك ندعو إلى أن تكون هناك إشراف من قبل يعني أو إما من قبل الجهات أو المراكز والمؤسسات الجامعية، أو كما جاء في الحديث الشريف إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، يعني يجب أن يكون البقية يتبعون أمر شخص واحد بحيث يرشدهم، بحيث يعني يدلهم على الطريق الصحيح والخيارات الصحيحة. على كل حال نتمنى لكم قضاء رحلات وسفرات ممتعة سواء كنتم مع الأهل أم مع الأصدقاء، وتجنوا ثمار تلك السفرات إن شاء الله. شكرا لطيب تواصلكم، لا تنسونا من خالص دعواتكم، حياكم الله والسلام عليكم.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
نشان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جن اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
yüreklerin fenahı
Allahu Allah
işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
hasbi Rabbi canallah Allahu Allah ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah
العالمين
الله الله
صل على طه.